بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازال يتكلم، يريد أن يخوض في قضية نفي الحرف والصوت عن كلام الله تبارك وتعالى، أن أتكلم لكن بغير حرف وصوت، وأراد أن ينفي هذا خلافا لأهل السنة، لأنه يلزم عليه في تصوره ومن وجهة نظره وبناء على بعض المقدمات التي قدمها تشبيه كلام الله بكلام المخلوقين، وهو يريد أن يفرق بين هذا وذاك، وهذا لا يلزم عليه ما جعله هو لازما. قال: فإن قالوا: أليس تقولون إن كلام الله مسموع بحاسة الأذان على الحقيقة؟ قلنا: بلى. فإن قالوا: فليس يجوز أن يكون مسموعا على الحقيقة إلا ما كان صوتا وحرفا، وهذا صواب، يعني من في الواقع لا يكون إلا هاب. فالجواب أن هذا جهل عظيم، هو يقول هذا ودائما يعني يدفع بالصدر ويقول هذا جهل عظيم، وذلك أن أهل السنة والجماعة يعني بهم الأشاعرة، أئمته من الأشاعرة، قد أجمعوا على أن الله تعالى يرى بالأبصار على الحقيقة، ولا يجوز أن يرى على الحقيقة إلا ما كان جسما وجوهرا وعرضا. حتى هذا مسألة الجسم والجوهر والعرض ومثل هذه الأشياء هو مما نخالفه فيه كمقدمات يريد يبني عليها بعض النتائج. أفتقولون إن الله تعالى جسم وجوهر وعرض؟ فإن قالوا نعم فقد أقروا بصريح الكفر للتشبيه، وإن قالوا يرى وليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا يشبه شيئا من المرئيات، قلنا: فكذلك كلامه قديم ليس بمخلوق ومسموع على الحقيقة، وليس بحروف ولا أصوات، ولا يشبه بشيء من المسموعات، كما أنه يرى على الحقيقة ولا تكييف لكلمات. فاتقوا الله وقفوا عند حدوده، ولا تكونوا ممن قال الله فيهم: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وتمسكوا بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا حجة للجميع ويختلفون في التفاصيل. ثم نقول لهم: أليس الله تعالى قد سمى نفسه بانيا وهو بان على الحقيقة، لأنه تعالى قال: أم السماء بناها رفع سمكها فسواها، ولم نرى بانيا على الحقيقة إلا بآلة من عدة وآجر وحجر وخشب. فتقولون أنه مفتقر في بناء السماء إلى ذلك حتى يكون قد بنى على الحقيقة؟ فإن قالوا نعم كفروا لا محالة، وإن قالوا هو بناء منه على الحقيقة لا يفتقر فيه إلى آلة وعدة، قلنا: وكذلك كلامه مسموع، وهو بهذه الحجة التي ينفي بها أن يكون بحرف وصوت سوف يقع في نفي كثير من الصفات دون أن يشعر، لأنه لا فرق. ثم قال: فإن احتجوا بجهلهم أن الصفة القديمة تحل في الظروف والأوعية كحلول الشيء المخلوق في الشيء المخلوق، فتفسير هذا القول منهم لو عقلوا كان إقرارا منهم بخلق الله تعالى، لأن القديمة لا يتصور عليه النقل والتحويل وتفريغ مكان وإشغال مكان وأمكنة وحصر وعد وإفساح وفراغ. فإن أصروا على الجهل والضلال واستدلوا على حلول كلام الله القديم في المخلوقين بما يظنونه حجة لهم وهو جرأة وحج عليهم، أقروا بقول إخوانهم من النصارى بل زادوا عليهم في سوء الاعتقاد وخبث المذاهب والمقال، على ما سنبينه في ثاني الحال إن شاء الله. قال: فإن احتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، قالوا: فصح أن الكلام القديم يصح عليه الحلول والنقل والتحول. هذا كلام طبعا غير صحيح، لأن المقصود به المصحف الذي هو مكتوب فيه هذا الكلام. أحدهم أنه صلى الله عليه وسلم أراد بذلك المصحف، لأنه قد بين ذلك فقال: مخافة أن تناله أيديهم، ولم يرد أن كلام الله القديم انتقل ولا تحول من بلاد الإسلام إلى بلاد العدو. والمصحف قد يسمى قرآنا لأن فيه كتابة القرآن، وقد روي ذلك صريحا عنه صلى الله عليه وسلم، فإنه كتب إلى عمرو بن حزم: ولا يمس القرآن إلا على طهارة. فأراد بذلك المصحف الذي حل فيه كتابة كلام الله القديم لا يجوز عليه المس بالأيد. جواب آخر: وأنه أراد لا تسافروا بكتابة القرآن، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، كما قال تعالى: واسأل القرية، يعني أهل القرية، واسأل العير، والعير التي أقبل يعني وأهل العير. وقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال أكثر أهل العلم: موضع الصلاة. وقد قال تعالى: والشجرة الملعونة في القرآن، أراد الملعون أهلها في القرآن. وكذلك قال: والطور والضحى وجمع الأقسام، إنما معناه ورب الطور ورب الضحى. هذا كلام غير صحيح طبعا. وجواب آخر هو قوله: أن نعلم وكل عاقل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالقرآن ها هنا شيئا محترما يتصون عليه من الأيدي، ولم يرد نفس كلام الله القديم. والذي يدل على صحة ذلك أن الحافظ للقرآن القرآن في صدره عندنا حفظا، لا أن كلام الله القديم يحل في صدر الحافظ حلول الجسم في الجسم، وعندهم على حسب عقدهم أنه حال في صدور الحفاظ كحلول الشيء في الشيء، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم منه أحدا من الحفاظ أن يدخل بلاد العدو، فلم يبقى إلا أنه صلى الله عليه وسلم أراد المصاحف القرآن التي يتصور عليها نيل أيدي العدو، ولم يرد أن القديم يحل في المخلوق حلول الجسم في الجسم، حاشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم. قال: فإن احتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن احتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو جعل هذا القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق، قال: وقد أطلق عليه صلى الله عليه وسلم أن القرآن يجعل في الإهاب، فدل على أنه حال. فالجواب أن أهل القرآن رضي الله عنهم ذكروا في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أن هذا كان في زمانه صلى الله عليه وسلم دليلا على صدقه، وكان معجزة له، وكان إذا كتب في جلد أو رق أو رق أو غير ذلك ثم ألقي في النار لم يحترق. هذا جواب. الجواب الثاني أن قول صلى الله عليه وسلم لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار أراد بذلك فضل حفظة القرآن، وأنهم لأجل ما حفظوا من كلام الله تعالى وصار حفظه في صدورهم تصير عليهم النار بردا وسلاما فلا تحرقهم كما كانت على الخليل عليه السلام بإذن الله تعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: نعم الشفيع لصاحبه يوم القيامة، عن القرآن، فيكون ببركة شفاعة القرآن لصاحبه وعمله به لا تتسلط النار على إهابه فتحرقه. وهذا صحيح، لأن الإهاب هو الجلد قبل الذبح أو قبل الدباغة. دليل الأول قول عائشة رضي الله عنها في مدح أبيها الصديق رضي الله عنه: وحقن الدماء في أهبها. ودليل الثاني قوله عليه السلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما إهاب دبغ، أيما إهاب دبغ فقد طهر، فأما بعد الدباغ فلا يقال له إهاب، وإنما يقال له أديم أو ورق ونحو ذلك. الثالث والأصح والأجود أن القرآن إذا كتب في إهاب أو غير ذلك وألقي في النار فإن القرآن لا يحرق ولا يتصور عليه الحرق ولا الغرق ولا العدم، وأن تصور ذلك على الرق والجلد والورق والخط والمداد، وهذا يوضح أنه مكتوب على الحقيقة وليس بحال حلول الأجسام في الأجسام، لأن المداد لما حل حلول الأجسام في الأجسام احترق مع الرق والورق، والقرآن لما لم يكن حالا لم يتصور عليه العدم بحرق ولا غرق ولا غير ذلك، وهذا واضح صحيح. يؤكد ذلك أنه إذا كتبنا اسما من أسماء الله تعالى في محل يتصور عليه الحرق والغرق والبلى والتمزق فإن عدم ببعض ما ذكر فإنما يعدم ويذهب المحل نفسه المكتوب فيه واللون المكتوب، أما المكتوب على الحقيقة وهو الرب تعالى فلا يتصور عليه شيء من العدم والذهاب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كما قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قال: فإن احتجوا بخبر روي وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن فاختلط بلحمه ودمه، قالوا: هذا يدل على حلوله واختلاطه بلحوم الحفاظ ودمائهم في حال صغرهم. فالجواب في هذا من أوجه: أحد، أن هذا الحديث يرويه إسماعيل بن رافع وعمر بن طلحة وهما ضعيفان جدا لا يؤخذ بقولهما في هذا ولا غير، أول مرة يتعرض لصحة وضعف الحديث على طول وعرض الكتاب. الثاني أن الصبيان الحفاظ للقرآن كثير وكلام الله تعالى قديم وشيء واحد، فإذا اختلط بدم صبي ولحمه على زعمهم وامتزج واختلط فكيف يمتزج بلحم آخر ودم. هو يكفي أن يقول أن الحديث ضعيف وما بني عليه فلا يلزمنا بشيء، لأنه من الأصول المتعارف عليها أثبت العرش ثم انقش. الجواب الثالث أن هذا الحديث إن صح فمراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الحفظ في الصغر أجود وأثبت من الحفظ في حال الكبر، ويعني باختلاطه باللحم والدم جودة الحفظ الاختلاط المحفوظ الذي هو كلام الله القديم، وصار هذا كقوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، يعني حب العجل، لأن العجل لا يدخل ولا يحل في القلوب وإنما يدخل ويحل حبه. وهذا أيضا كما يقال: التعليم في الصغر كالنقش على الحجر والتعليم في الكبر كالنقش في المضر، يريدون بذلك أن الحفظ في الصغر أثبت وأبقى منه في حال الكبر. قال فصل: فإن قيل فإذا كان القديم لا يحل في المصحف فما معنى تعظيمه وتوقيره عن الأدناس والأنجاس وأن لا يحمل إلا على طهارة؟ فالجواب أن هذا جهل وتخبط، لأن توقير المحل والمكان لا يدل على حلول القديم الذي لا يتصور عليه الحلول فيه، كما أن نحرم المسجد ولا ندخله إلا على طهارة من غير جنابة، ولا ندخل إليه شيء ولا ندخل إليه شيئا نجسا ولا قذرا، وننزعه عن البسقة والنخامة وإن كانت طاهرة توقيرا له وتعظيما، وإن كانت أرضه وتربته وأحجاره مخلوقة وخشبه وطينه مخلوقات، لا أنه قديم ولا أنه حل فيه قديم. وكذلك الطواف بالبيت لا يدخل إليه بنجاسة، لا يصح الطواف حتى يكون الطائف متطهرا من النجس والحدث، ولا يدل هذا على أن البيت قديم ولا أنه حل القديم فيه. كذلك الخطوط التي يكتب بها القرآن والصحف التي فيها نوقره ونعظمه وننزهه أن يمس إلا على طهارة، ولا يقرب إليه شيء من الأنجاز، بل نعظمه ونشرفه، ولا يوجب ذلك كون المداد الأسود والصفرة والحمرة قديمة أو حل القديم فيه، وهذا أمر واضح لمن عقل وتحصيل إذا تأمله ونظر فيه. ثم قال: ثم يقال لهذه العصابة هداهم الله من الضلال: ما تقولون في من أخذ قلما وورقة ومداد حبر وكتب ألف لام لام هاء؟ أتقولون إن المكتوب على الحقيقة هو الله تعالى، لفظ الله يعني، أم لا؟ فإن قالوا ما هو المكتوب على الحقيقة فقد خالفوا إجماع أهل السنة والجماعة، وإن قالوا هو المكتوب على الحقيقة قلنا: أفتقولون إن الله تعالى انتقل من العرش وحل في الورقة بمجرد الكتابة يعني؟ فإن قالوا نعم كفروا بإجماع الأمة وجعلوا الباري تعالى يحويه أصغر الأماكن، وإن قالوا ليس بحال وهو الصحيح الذي لا يجوز غيره قلنا: فكذلك كلامه تعالى مكتوب في مصاحفنا، محفوظ في صدورنا، مقروء بألسنتنا، متلو في محاريبنا، غير أنه غير حال في شيء من المخلوقات، لأنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى وكلامه صواب. ثم يقال لهم: خبرونا إذا كتب كاتب في ورقة فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، أفتقولون إن الكاتب قديم أم كتابته قديمة، أم الورق الذي كتب فيه قديم، أم اللعين فرعون وقوله قديم؟ فلا يجوز للعاقل أن يقول شيئا من هذه الأشياء قديم، بل الكاتب مخلوق وكتابته مخلوقة والورق مخلوق والقلم مخلوق والحبر مخلوق وفرعون واللعين مخلوق وما ادعوه من الربوبية كذب مخلوق، وإنما الذي هو ليس بمخلوق كلام الله تعالى القديم الذي هو خبر يشمل جميع المخبرات التي أخبرنا عن فرعون اللعين وقوله الكذب. فصح أن كلام الله القديم ليس بالخط ولا بالورق ولا بقول فرعون اللعين، لأن قول فرعون اللعين كذب وكلام الله حق وصدق. وكذلك إذا كتب الكاتب في ورقة: لا تقربوا مال اليتيم، أتقولون إن اليتيم وماله قديم والخط الذي كتب ذلك قديم والكاتب له قديم؟ لا، بل الجميع مخلوق، وإنما القديم كلام الله الذي ونهيه الذي يشمل جميع المنهيات، وغير اليتيم والمال والكاتب والكتابة. وإذا كتب كاتب كلوا واشربوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أترى أن الكاتب قديم أو الكتابة قديمة أو الأكل والآكل والشارب والشرب والمصلي والصلاة والمزكي والزكاة قديمة؟ لا والله، ليس شيء من ذلك قديما، إنما القديم كلام الله تعالى الذي هو أمره الشامل لجميع المأمورات. فصح بهذه الجملة الفرق بين كلام الحق وكلام الخلق، وإن كلامه تعالى قديم غير مخلوق، ولا يتصف بشيء من صفات الخلق، ولا يفتقر تعالى في كون كلامه صفة له قديمة غير مخلوقة إلى شيء من أدوات الخلق من لسان وشفة وحلق إلى آخر مقال. ويريد أن يقول في هذا كله إن الكتاب غير المكتوب والكاتب غير المكتوب، وأن كلام الله عز وجل يخالف لكل المخلوقات لأنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ثم تكلم عن فصل آخر، يبدأ يتكلم عن القضايا التي وعد أن يتكلم فيها، قال: يتعلق بمسائل ثلاثة وفروعها، وهي قال: فصل يتعلق بمسائل ثلاثة وفروعها، وهي مسألة الخلق والإرادة، مسألة الخلق والإرادة، وأنه لا يكون من العباد شيء إلا وهو خلق الله تعالى ومراد له، لا يكون من العباد شيء إلا وهو خلق الله تعالى ومراد له، ولا يجوز أن يخلق أحد غيره، ولا يكون في ملكه إلا ما أراده. الثانية مسألة الشفاعة، وأنها حق وصدق، الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعلى الشفاعة عند الله شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويشفع أيضا من أذن له في الشفاعة في العصاة من ملك ونبي ومؤمن. الثالثة مسألة الرؤية، وأنها جائزة، مسألة الثلاثة، وتكلم عن مسألة الكلام كأنه انتهى منها تماما، ورد على الشبهات المثارة في ذلك، وأثبت ما أراد إثباته مما اعتقده ومما اعتقدته طائفته. ثم تكلم عن قضية الإرادة والخلق، ويتكلم كذلك عن قضية الشفاعة، والمسألة الثالثة قضية الرؤية، قال: وأنها جائزة، وأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة بلا كيف ولا تشبيه ولا تحديد كما جاء في الكتاب والسنة ودل عليه العقل أيضا. وإنما ختمنا الكتاب بمسألة الرؤية لأنها أعلى العطايا وأسنى الكرامة من الله تعالى لعباده المؤمنين، وليس فوقها مزيد، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر لوجه الله تبارك وتعالى. ثم قال مسألة: اعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى هو الخالق وحده، وهنا يريد أن يرد على المعتزلة في قولهم إن العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم، قال: لا يجوز أن يكون خالق سواه، فإن جميع الموجودات من أشخاص العباد وأفعالهم وحركات الحيوانات قليلها وكثيرها حسنها وقبيحها خلق له تعالى لا خالق لها غيره، فهي منه خلق وللعباد كسب، فهي منه خلق وللعباد كسب، على ما قدمنا بيانه بقوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وأمثال هذه الآية من الأدلة على الفرق بين الخلق والاختراع والكسب. فالواحد منا إذا سمي فاعلا فإنما يسمى فاعلا بمعنى أنه مكتسب، لا بمعنى أنه خالق لشيء. وقالت المعتزلة والنجرية والجهمية والروافض إن أفعال العباد مخلوقة للعباد بقدرة العباد. يبقى المعتزلة والنجرية والجهمية والروافض، وإن كل غالب ما يعتقده الروافض أو الشيعة العشرية إنما يتبعون فيه المعتزلة. قالوا إن أفعال العباد مخلوقة للعباد بقدرة العباد، وإن كل واحد منا ينشئ ما ينشئ ويخلق ما يفعل، وليس لله تعالى على أفعالنا قدرة جملة، ونعوذ بالله من هذا الاعتقاد وسوء المقال. ثم قال: والدليل على صحة مذهب أهل السنة أن الله عز وجل خلقنا ومنع، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، وأفعال العباد شيء من الأشياء. قال وجواب آخر، قال الثاني قوله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، ومعلوم أن أفعالنا مخلوقة إجماع، وإن اختلفنا في خالقه، وتعالى قد أدخل في خلقه كل شيء مخلوق، فدل على أنه لا خالق لشيء مخلوق غير الله سبحانه وتعالى. فإن قيل فكلامه شيء فيجب أن يكون مخلوقا، قلنا قد احترزنا بحمد الله على مثل هذا السؤال بقولنا إنه أخبر أنه خلق كل شيء مخلوق، يعني مما يصح أن يكون مخلوقا، لا يقال أنه خلق نفسه أو خلق شيئا من صفاته. وكلامه وصفات ذاته تعالى قد أثبتنا أنها غير مخلوقة ولا خالقة، بل هي صفة الخالق تعالى قديمة بقدمه، موجودة بوجوده قبل جميع المخلوقات، فهذا السؤال من هذه الناحية باطل. وجواب آخر يبطل هذا السؤال، وهو أنك تقول إن الله تعالى مخاطب والمخاطب لا يدخل تحت الخطاب. ألا ترى أن الواحد منا إذا قال دخلت الدار وضربت من فيها أو أخرجت من فيها أو أعطيت من فيها، لا يدل ذلك على أنه دخل تحت الخطاب بأن يكون ضرب نفسه ولا أخرج نفسه ولا أعطى نفسه، لأنه مخاطب، والمخاطب لا يدخل تحت الخطاب. وكذلك قوله تعالى خالق كل شيء هو مخاطب، فلا يدخل تحت الخطاب بذاته ولا بصفاته جل وتعالى، كما قال الواحد القهار قهر الكل، ولم يدخل في القهر ذاته وصفاته. فافهم التحقيق لتدفع كل بدعة وتمويه من أهل البدع، يقصد المعتزلة. الثالث قوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. والدلالة في هذه الآية من أوجه: الوجه الأول أنه تعالى قال الله الذي خلقكم، فهذا عام في ذواتنا وصفاتنا، ثم أكد ذلك بقوله تعالى ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، يعني ثم خلق أرزاقكم. وعند المخالف أن العبد يخلق أفعاله ورزقه، هو خلاف ما أخبر الله تعالى به من كونه خالقا لنا ولأرزاقنا. الوجه الثاني من الدلالة أنه قال ثم يميتكم ثم يحييكم، فكما لا يقدر أحد أن يخلق موته ولا حياته، فكذلك لا يقدر أن يخلق فعله ورزقه من حركة ولا سكون ولا غير ذلك. الثالث سبحانه وتعالى نزه نفسه عن عقدهم وخبثهم إذ أضافوا فعل شيء وخلقه إلى غيره، فقال سبحانه وتعالى عما يشركون، ثم أكد ذلك بعده بمواضع فقال هل من خالق غير الله سبحانه وتعالى، وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق. أما الدليل من السنة فكثير أيضا، غير أني أذكر منه خبري ننبه العاقل الفاطن على الاستدلال بأمثالهما من السنة. الأول ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق كل صانع وصانع أو كل صنعة وصانعها، وصنعة الصانع إنما هي بحركاته وأفعاله، سواء كان في صنعة مباحة وطاعة ككتابة القرآن والحديث والفقه، أو محظورة من تصوير صور الحيوان أو عمل السلاح ليقتل به المسلمين. فصح بهذا الخبر أن الله جل وعلا خالق للفاعل منا ولفعل الفاعل. ومن الإشكالات التي يقعون فيها أنهم لا يفرقون بين الفعل وبين المفعول. الخبر الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: فرغ ربك من أربع، من الخلق والخلق والرزق والأجل، فلو جاهد الخلق على أن يؤتوك ما لم يقدره الله لم يقدروا على ذلك. وروي لو جاهد الخلق على أن ينفعوك أو يضروك لم يقدروا على ذلك، طبعا أعلم أن الأمة لو اجتمعت، حديث ابن عباس المعروف، فلم يجعل الله عز وجل للعباد شيئا من ذلك. ثم قال رحمه الله فصل: ويدل على صحة ما قلناه إجماع المسلمين، وأنهم يقولون لا خالق إلا الله، كما يقولون لا رازق ولا محيي ولا مميت إلا الله تعالى، فنقول فلا يكون الخلق من غيره، وأثبتوه خالقا، هذا إجماع المسلمين، أثبتوه خالقا. ويدل على صحة ما قلنا من جهة العقل، وأنه لا خالق إلا الله تعالى، وهو كثير جدا، لكن نختصر على قدر فيه الكفاية إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أن نقول لهم إن قلتم إن الواحد منا يخلق أفعاله من طاعة أو معصية أو إيمان أو كفر فقد شركتم بيننا وبين الله تعالى في الخلق، وأنه لا يتم خلقه إلا بخلقنا، وذلك أن الجسم لا يخلو من حركة أو سكون أو كفر أو إيمان أو طاعة أو معصية، فصح أن جميع الذوات مشتركة الخلق بين العبد والرب وبين الرب، وأنه لا يتم خلق أحدهما إلا بمخلوق الآخر. هذا شرك طبعا ظاهر واضح نعوذ بالله منه. دليل آخر من جهة العقل أنه لا خالق إلا الله، لأن الخالق الصانع أقل ما يوصف به علمه بخلقه، كما قال: ألا يعلم من خلق، ونحن نجد الواحد منا يفعل ما لا يعلم فعله فيه ولا يحصره ولا يعده بقدرة، حتى إن الواحد منا يريد أن يتكلم صوابا فيرمي خطأ إلى غير ذلك، فيفعل ما لا يعلمه ولا يريده. وأيضا الواحد منا إذا خرج إلى المسجد حتى وصل إليه، فعند المخالف أن كل خطوة خطاها خلقها وأنشأها، ولو سئل عن عدد كل خطوة خطاها لم يدر ما يقول ولا يعلمه ولا يعرفه، فلم يبق إلا أن الخالق لأفعالنا وأكسابنا هو الله، ألا يعلم من خلق. ثم قال دليل آخر من جهة العقل: وهو من شرط الخالق للشيء أن يكون قادرا على خلق الشيء وضد الشيء كذلك، فإن من يقدر على خلق الحياة يقدر على خلق ضدها والموت، وكذلك من يقدر على خلق التفريق في الجسم يقدر على خلق الاجتماع له حتى يعود كما كان جسما مؤلفا. ولما وجدنا أحدنا لا يقدر على ذلك صح أنه غير خالق على الحقيقة، ولما وجدنا الخالق تعالى يقدر على خلق الشيء وضده دل على أنه هو الخالق لا خالق غيره. وقد قيل عن الشيخ الإمام أبي بكر بن فورك، فورك يعتبر معاصر للباقلاني رضي الله عنه، أنه كان مع إسماعيل المعروف بالصاحب في بستان، وكان يعتقد شيئا من ذلك، فأخذ سفرجلة وقطعها من الشجرة وقال له: ألست أنا قطعت هذه السفرجلة؟ فقال له رضي الله عنه مجيبا: إن كنت تزعم أنك خلقت هذه التفرقة فيها فاخلق وصلها بالشجرة، ضعها في الشجرة مرة أخرى حتى تعود كما كان. فبهت وتحير ولم يقدر على جواب، فدل ذلك على أن الخالق هو الله تبارك وتعالى وحده. قال: وبلغني أيضا أن بعض القدرية وقف على إحدى رجليه وشال الأخرى وقال: ألست أنا رفعت هذه وحطت هذه؟ فقال له بعض أهل السنة: إن كنت تزعم أنك خلقت الشيل في هذه المشتالة فاخلق الشيل في الأخرى، يعني شيل الاثنين وقف قف الهواء حتى تصير مشتالة معها. فبان له الحق ورجع عن قول الباطل بأنه خالق فعل نفسه. ثم قال دليل آخر من جهة العقل، وهو أنك تقول: حقيقة الخلق والإحداث هو إخراج الشيء من العدم إلى الوجود، وإذا كان الواحد منا على زعمكم يقدر أن يخلق حركة معدومة حتى يخرجها من العدم إلى الوجود، وأن يخلق شيئا زائدا فيخرجه من العدم إلى الوجود، وأن يخلق له لونا غير لونه فيخرجه من العدم إلى الوجود، وفي هذا القول الخبيث التسوية بين قدرة الله تعالى وقدرة العباد، وأنهم يقدرون على ما يقدر عليه تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال: نذكر في هذا الفصل يعني الذي ذكره شبهة يزعمون أن لهم فيها حجة، يعني حجة في قولهم إن العباد يخلقون أفعال أنفسهم، وليس لهم حجة بحمد الله تعالى، كما قال: حجتهم ضاحضة عند ربهم. فإن احتجوا بقوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، قالوا: فأثبت لنا العمل، والعمل هو الفعل، والفعل هو الخلق. فالجواب أنه تعالى أرادها هنا بالعمل الكسب، قضية الكسب بقى عندهم عند الأشاعرة، والعبد مكتسب على ما بينا، يدل العبد فاعل فعل حقيقي، لكن وهذا الفعل مرتبط بإرادته، لكنه لا يفعل إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى كذلك، والله عز وجل خالق للعبد ولفعله، كما قال تعالى: جزاء بما كانوا يكسبون. نحن لا نمنع أن يكون سمى كسب العبد عملا له، لما نمنع أن يكون العبد خالقا مخترعا لفعله مخرجا له من العدم إلى الوجود، هذا لا يكون. وقد بينا أن الخلق والاختراع والخروج من العدم إلى الوجود لا يقدر عليه إلا الله تعالى، فإن لم يكن لهم في الآية حج فلم يكن لهم في الآية حج على ذلك. فإن احتجوا بقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، وبقوله: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبقوله: وإذ تخلق من الطين، فالجواب من أوجه أحدها أنه يعني بقوله أحسن الخالقين يعني أحسن المقدرين، فعيسى عليه السلام يقدر الطين صورة، والخلق يقدرون الصورة صورة، لا أنهم يخرجون الصورة من العدم إلى الوجود، موجود طين فيصوره ثم ينفخ فيه، والله عز وجل هو الذي يضع فيه الحياة. فقال تعالى: أحسن الخالقين أي المقدرين فعلا ذلك. جواب آخر: وذلك أن الله تعالى هو الخالق لا خالق سواه، لكن لما ذكر معه غيره قال أحسن الخالقين، لما ذكر معه غيره قال أحسن الخالقين، وإن كان هو الخالق على الحقيقة دون غيره، كما يقال عدل العمرين، وإنما هو أبو بكر وعمر، ولكن لما جمع بينهما سماهما باسم واحد، تغليب يعني. وكذلك قول الفرزدق: أخذنا بأكناف السماء عليكم، لنا قمراها والنجوم الطوالع. والقمر واحد، لكن لما جمعه مع الشمس سماهما قمرين. وكأنه تعالى لما علم من الكفار: ومنكم أن تجعلوا معه غيره خالقا، قال: فتبارك الله أحسن الخالقين، على زعمهم أن معه غيره. وهذا كقوله تعالى: وهو أهون عليه، على زعمكم، لأن عندهم أن النشأة أهون من الإعادة. فذكر ذلك على سبيل الرد عليهم والإنكار لقولهم إن معه خالقا غيره، لا أنه أثبت معه خالقا غيره. جواب آخر، وذلك أن لفظة أفعل في كلام العرب يراد بها إثبات الحكم لأحد المذكورين وسلبه الآخر من كل وجه، وذلك في قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فأثبت حسن المقيل لأهل الجنة مع حسن المستقر، وسلب ذلك من أهل النار أصلا ورأسا، لأن أهل النار ليس لهم حسن مستقر ولا حسن مقيل. فكذلك قوله تعالى: أحسن الخالقين، أثبت الخلق له وأنه المنفرد به دون غير. وكذلك يقول القائل: العسل أحلى من الخل، لا يريد أن للخل حلاوة بوجه وحامض، بل يريد إثبات الحلاوة للعسل وسلبها عن الخل أصلا ورأسا. يعني هذا يجري مجرى كلام العرب. فأحسن الخلقين يثبت الخلق له دون غيره، والقرآن نزل بلسان عربي مبين بلغة العرب. فإن احتجوا بقوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فكيف يجوز أن يكون خالقا لكفر الكافرين وعصيان العاصين وفيه من التفاوت غير قليل؟ فالجواب أن هذا سؤفة، وذلك أن هذا أراد به سبحانه وتعالى خلق السماوات في الصورة، أنه ليس فيها فطور ولا شقوق، أجمع المفسرون على ذلك، فلا حجة لكم فيه. ثم إن أول الآية حجة عليكم، لأنه قال: خلق الموت والحياة، وبين الموت والحياة تفاوت، وهو خالق الجميع، لا خالق لذلك غيره. فكذلك الكفر الكافر وإيمان المؤمن مؤمنين، وإن كان بينهما تفاوت في الحكم فليس بينهما تفاوت في الإيجاد والاختراع وإحكام الخلق، فصح أن الآية حجة عليهم لا له. قال: فإن احتجوا بقوله تعالى: فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان. فلو كان الله الخالق لوكزة موسى لقال: هذا من عمل الرحمن. فالجواب من وجهين: أحدهم أن قول موسى هذا القول على وجه الأدب، أي إن ارتكبت ما نهيت عنه من شره النفس ووسوسة الشيطان. ألا تروا قال في ضلال 70 من قومه لما لم يكن له في ذلك كذب: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فيجب على العبد عند خطئه وذنبه أن يرد اللوم والتقصير إلى نفسه وإلى وسوسة الشيطان، ولا يرد ذلك إلى خلق الله تعالى من باب الأدب يعني. ومثل هذا قول أبيه آدم عليه السلام وحواء: ربنا ظلمنا، فرد التقصير والنقص واللوم إلى أنفسهما، لأن هذا موضع الأدب والتذلل لا موضع الاحتجاج. ومثل هذا كثير. والجواب الثاني أن الإجماع منا ومنكم أن الوجزة ليست خلق الشيطان ولا عمله، بل هي عندنا من خلق الله تعالى واختراعه، ولموسى عليه السلام كسب، وعلى عقدهم النحس أنها خلق موسى وعمله، وليس لله فيها خلق ولا اختراع ولا عمل، فبطل احتجاجهم بالآية. احتجاجهم بالآية هنا احتجاج باطل وليس احتجاجا صحيحا، فبطل احتجاجهم بالآية. ولم يبق إلا ما قلناه، وهو أنه أراد بقوله من عمل الشيطان، أي زين ذلك وحسنه لي. فإن احتجوا بقوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، المقصود فأوضح تعالى أن السيئة منا والحسنة منه. هنا يجاب عن ذلك بثلاثة وجوه. الوجه الأول أنه لا يصح لكم الاحتجاج بهذه الآية يا معشر المعتزلة، ولا بسبب من الأسباب، لأن ظاهرها فيه تعلق لمن يقول إن الخير خلق الله تعالى وفعله، والشر خلقنا وفعلنا، وأنتم لا تقولون بذرة، أنتم تقولون إن الخير والشر كله من خلق الأفعال العباد. الثاني أن صريح النص في أول هذه الآية حجة عليكم، لأنه يقال: رد عليهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم بقوله تعالى: قل كل من عند الله، ثم جهلهم وإياكم وأكد ذلك بقوله: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. صارت الآية حجة عليكم واضحة لا لكم. فكذلك هذا، فتقدير الكلام فيه: لا يكادون يفقهون فيقول: ما أصابك من حسنة. الوجه الثاني أن هذه الآية إن لم تحمل على ما قلناه صار بعضها ينقض بعضا ويخالف بعضا، وليس في كتاب الله تعالى مناقضة ولا اختلاف، فصح ما قلناه، لأنه قال في أول الآية: كل من عند الله، ثم يرجع في سياقها فيقول: لا، إنما البعض مني والبعض من خلقي. كلا والله، بل ذكر ذلك في سياق الآية تجهيلا لقائله وردا عليه، فافهم الحق. فإن احتجوا فقالوا: يعني ما سبق من سيئة من مصيبة يعني، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ولذلك قال: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، سبب ذنوبك ومعصيك ومخالفتك لأمر الله تبارك وتعالى. قال فالجواب من وجهين، أحدهما أن هذا غير صحيح. أولا فإن نرى من يريد شيئا ويقصده ولا يحصل ما يريد ولا يحصل ما يريد ولا ما يقصد، فإنه ربما أراد أن ينطق بصواب فيخطئ، وربما أراد أكلا لقوة وصحة فيضعف ويمرض ويمرض، وربما ابتاع سلعة ليربح فيخسر، وربما أراد القيام فيعرض له ما يمنعه منه إلى غير ذلك، فبطل ما ذكرتموه وصح أن فعله خلق لغيره يجري على حسب مشيئة الخالق تعالى، وإنما يظهر كسبه لذلك الفعل بعد تقدم المشيئة والخلق من الخالق. الجواب الثاني أن وقوع الكسب من الخلق على حسب القصد منهم لا يدل ذلك على أنه خلق لهم واختراع. ألا ترى أن مشي الفرس والدابة يحصل على قصد الراكب وإرادته من عدو وتقريب واستطراف ووقوف إلى غير ذلك، ولا يقول عاقل إن الراكب خلق جري الفرس ولا سرعتها ولا غير ذلك من أفعاله، فبطل أن يكون حصول الفعل على قصد الفاعل يدل على أنه خلقه. وكذلك أيضا السفن يحصل سيرها وتوجهها في السير من يمين إلى شمال على حسب قصد الملاح، ولا يدل ذلك على أن الملاح خلق سير السفن ولا توجهها، فإن كبروا الحقائق وقالوا نقول إن ذلك خلقه الملاح والفارس فقد خرجوا عن الدين وسووا هنا بين الخالق والعباد والمخلوق يعني، وأن قدرة كل واحد منهما تتعلق بالمقدورات، وهذا كفر صراح. وإن قالوا حركات السفن تقع على حسب قصد الملاح وليس بخلق الله، قلنا فكذلك أفعال أحدنا قد تقع، ولا نقول إنها تقع في كل حال على حسب قصد، ولا يدل ذلك على أنه خلقها فاخترعها. يؤكد ذلك أن البياض يحصل في الناطف عند قصد الناطفي له، ولا يقول أحد إن واحدا منا يقدر أن يخلق لونا لغيره ولا لنفسه، فلا يمتنع أن يكون الفعل قد يحصل على حسب قصد أحدنا وليس هو خلقا له ولا موجودا له، من العدم إلى الوجود فعلم ذلك. يؤكد هذا أيضا أن نمو الزرع يحصل على حسب قصد الزارع وقيامه عليه بسقيه وغير ذلك، ولا يقول أحد إن نمو الزرع خلقه الزارع ولا أنه خلق في الحبة أضعاف عددها، وكذلك ما حصل فيه النمو من الفسيل والتين وغير ذلك. وكذلك سمن الدابة يحصل على قصد العالف لها والساقي، ولا يقول أحد إن العالف والساقي هو الذي خلق الشحم والسمن في الدابة، لا يقول أحد هذا. وكذلك دود القز يحصل منه القز على حسب قصد القائم عليه والمربي له، لا يقال إن القز خلقه في الدود إلا الله سبحانه وتعالى، وإن كان حاصلا على حسب إرادة القائم عليه وقصده. وكذلك فيما يحصل من الواحد منا إذا أراد الله تعالى حصوله على حسب قصده ليدل على أنه خلقه، بل الخلق هو الذي خلقه. فإن قيل فإذا لم يكن أحدنا خالقا لفعل فكيف يكون ملوما عليه ومعذبا به، هذه شبهة أخرى، ويستحق عليه المدح والثواب أو الذم والعقاب. فالجواب إننا لا نقول إن المدح والثواب ولا الذم والعقاب يحصل بفعل الفاعل منه حتى يجب ذلك كونه خالقا له واختراعا خلقا له واختراعا، بل نقول إن ذلك يحصل بحكم الله تعالى ويجب ويستحق بحكمه لا بأن يوجب الواجب عليه خلق فعل أوجبه عليه. ألا ترى بالإجماع منا ومنكم ومن جميع المسلمين أن الدية تجب على العاقلة بقتل غيرها خطأ، وإن لم تفعل العاقلة شيئا يستحق به إيجاب ذلك عليها، وإن ذلك الذي فعلته خلق لها بل هو خلق لغيره، وهو الله تعالى عند المسلمين وخلق للقاتل على زعمكم. أفصح أن الوجوب حصل بإيجاب الله وحكمه لا بخلق العاقلة وفعلها؟ وكذلك جميع الأحكام في الدنيا والآخرة إنما تجب وتستحق بإيجاب الله تعالى سبحانه وتعالى وإرادته لا بكونها خلقا للفعل، فاعلم ذلك وتحقق. وكذلك أيضا الأكل في الصيام نسيئا فعل العبد كما هو فعل له عند تعمده، لكن الله تعالى حكم بأن أحدهما مبطل ومفطر ويذم ويعاقب عليه والآخر بالضد من ذلك، الصورة متشابهة لكن الحكم مختلف. وإن كان الجميع فعلا للعبد فصح أن ذلك إنما يكون بحكم الله تعالى لا بكونه خلقا للفاعل، فصح ما قلناه وبطل ما توهمه. فإن قيل من فعل الطاعة كان طائعا ومن فعل المعصية كان عصيا، فالجواب أن هذا غير صحيح، لأن كون الباري تعالى خالقا وفاعلا لا يجب أن يتصف بالطاعة والمعصية، لأن الطاعة صفة الطائع والمعصية صفة العاصي، والمخلوق نفسه لا صفة الخالق سبحانه وتعالى، ولا يوجب ذلك وصف خالق الطاعة والمعصية بكونه طائعا عصيا. ألا ترى أن الأسود صفة لمن قام به السواد ولا يكون صفة لله تعالى، وإن كان تعالى هو خالق السواد فكذلك التحرك صفة لمن له الحركة لا صفة من خلق الحركة، والولد لمن له الولد لا لمن خلق الولد، والحلاوة صفة العسل لا لمن خلق الحلاوة فيه، وكذلك الحموضة في الخل صفة للخل لا لمن خلق الحموضة فيه، وكذلك الموت إذا خلق الله في أحدنا صار ميتا واتصف بذلك، ولا يوجب أن يتصف الخالق للموت بأنه ميت لما خلق الموت وفعله بالحي. فكذلك المعصية صفة من حلت به المعصية، والطاعة صفة لمن حلت به الطاعة، ولا يوجب ذلك وصف خالقها بأنه طائع ولا عاص. فإن قيل لا يجوز أن يكون الله خالق الظلم والجور والكذب، لأن من فعل الظلم كان ظالما، ومن فعل الجور كان جائرا، وهذا كلام فاسد، لأن الفعل بخلاف المفعول، الفعل بخلاف المفعول، فهذا كلام فيه فساد شديد. فلا يقال لله عز وجل جائر ولا كاذب، وكذلك لا يشتق له من بقية الأفعال التي يفعلها أسماء، لأن فعل الله عز وجل كله صواب وخير ومدح، كما قال صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. والمفعولات قد يكون فيها الشر، والشر في المفعولات لا يكون شرا محضا، ويكون في باطنه الخير، يعني يقول إلى خير، ويكون لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.